فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
السلام عليكم ورحمة الله. سلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد كتاب البخاري صحيح البخاري مع صحيح مسلم، مع أعظم أركان الدين قيمة بعد الشهادتين، وهي الصلاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران والنفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وما زلنا مع النوافل التي يسد بها خلل الفرائض والواجبات، وما زلنا مع الرفعة والدرجات العلى بهذه النوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. درجة المحبوبية الأولى درجة المحبة، أما الثانية درجة المحبوبية ينالها المرء بكثرة النوافل بعد الواجبات والفرائض. وما زلنا مع أشرف النوافل على الإطلاق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومر علينا: أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. نسأل الله أن يسهل لنا إتمام الكتاب، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل لا يقبل عند ربنا إلا بالإخلاص. اللهم آمين. اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالليل.
سأذكر لك المصنف الأحاديث والآثار عن النبي المختار، لا تبين لك الأدعية والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناولها ويدعو بها عندما يقوم من الليل ليصلي صلاة الليل.
قال ما مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن هشام بن حيان العبدي.
صفحة كم؟
صفحة 300.
عندنا دعاء الليل صح؟ نعم. تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن هشام بن حيان العبدي.
العبدي أبو عبد الله الطوسي أو أبو عبد الرحمن الطوسي، قال علماؤنا كان ثقة صاحب الحديث، روى له الجماعة.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
هذا الفحل الذي طلب من الإمام الشافعي أن يكتب له الرسالة هو وقرينه يحيى بن سعيد القطان، فهما من الجبال من أساطين المحدثين. عبد الرحمن بن مهدي من أيضا أدخل الناس في علة الحديث، روى له الجماعة، ثقة ثابت روى له الجماعة.
قال: حدثنا سفيان.
سفيان هو سفيان الثوري المحدث الواسع الرواية، وهو أمير المؤمنين في الحديث. قال عنه شعبة: شعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال: إذا اختلفت أنا والثوري فارجعوا إلى الثوري فهو أحفظ مني، روى له الجماعة.
عن سلمة بن كهيل.
سلمة بن كهيل هو أبو يحيى، قال علماؤنا كان من فضلاء الكوفة وكان من العلماء النبلاء، ثقة ثابت روى له الجماعة.
عن كريب.
كريب أبو رشدين وهو مولى ابن عباس، من الثقات الأثبات من خلال التابعين، روى له الجماعة.
عن ابن عباس رضي الله
عنه. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن، هذا الذي قد ضمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك كان الناس يعني من كل حدب وصوب يأتون يسألون ابن عباس رضي الله عنه. ولما سأل ابن عمر في الحج عن آية من سورة البقرة قال: سألوا هذا ورد علي الإجابة. فلما رد علي الإجابة قال ابن عمر: نعمة ترجمان القرآن هذا الرجل، هو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر رضوان الله عليهم أجمعين.
قال بت ليلة عند خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوئين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يميني فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعذر لي نورا. قال كريب وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. وعنه رضي الله تعالى عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وعنه رضي الله تعالى عنهما أنه قال نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى في تلك الليلة 13 ركعة ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. وعنه رضي الله تعالى عنهما أنه بات عند خالته ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. قال وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان
الروايات التي جاءت في قول ابن عباس أنه توضأ وضوءا خفيفا جاءت في الرواية الأولى قال وضوءا بين الوضوءين إذن هو وضوء أول وضوء ثاني. صحيح أنه توضأ وضوءا ثم نام بعد ذلك الضرع وهذه فيها استحباب أن يكون المؤمن على الوضوء على الطهارة لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا علامة المؤمن أنه على وضوء وطهارة دائما وبعد ذلك توضأ وضوءا كاملا. هو الروايات التي جاءت تذكر الوضوء الخفيف وتسكت عنده هذه روايات مجملة. الرواية المفصلة التي فصلت الأمر فأنه توضأ قام فتوضأ فنام طلع مرة ثانية ثم قام فتوضأ وضوءا كاملا فأسبغ فيه الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لننتبه لمثل هذه لأنها لن تدخل معنا في مسائل الفقه.
قال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفلة أو القصعة فأكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام يصلي فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره قال فأخذني فأقامني عن يمينه فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكنا نعرفه إذا نام بنفخه ثم خرج إلى الصلاة فصلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا أو قال واجعلني نورا. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونة واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين غير أنه قال ثم أتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء وقال أعظم لي نورا ولم يذكر وجعلني نورا. وعنه رضي الله تعالى عنهما أنه بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء وساق الحديث وفيه قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ 19 كلمة قال سلمة حدثنيها كريب فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. وعنه رضي الله تعالى عنهما أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى 2 ركعة فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر 3 فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعظم اللهم أعطني نورا.
هذه دلالة عن هذه أكيد البيتوتة هذه ليست مرة واحدة هي أكثر من مرة اختلاف الوقت ظاهر جدا فيما اختلاف حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المسألة ليست مرة واحدة وليست صورة واحدة التي نقلها ابن عباس لكن الاتفاق على أنه صلى الأيام التي صادفها ووافق فيها ابن عباس يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هي 13 ركعة يعني ما كانت أقل من ذلك.
وعنه رضي الله تعالى عنه قال بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيمن فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن قلت أفي التطوع كان ذلك قال نعم. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه. وقال ما مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
صاحب المصنف وقد تكلمنا عنه كثيرا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة ثبت روى له البخاري ومسلم داود والنسائي
قال حدثنا غندر
محمد بن جعفر وهو من ثقات الأدوات من أصح الناس كتابا عن شعبة روى له الجماعة
عن شعبة
جاء أبو بسطام الثقة الثبت أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة
ثم حول الإسناد وقال حدثنا ابن المثنى
ابن بشار مقرونا به وهما كما قلنا من أصحاب الكتب الستة وهم مشايخ لأصحاب الكتب الستة من ثقات الأدوات كفرسير هاء الهاء روى لهما الجماعة
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة.
عن أبي جمرة نصر بن عمران بن عصام الضبعي من الثقات الأثبات روى له الجمع.
قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد
البغلاني من الثقات الأثبات روى له الجمع.
عن مالك بن أنس.
وهو مالك بن أنس كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم روى له الجمع.
عن عبد الله بن أبي بكر.
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو من القضاة من الثقات الأثبات روى له الجمع.
عن أبيه
أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم ثقة عابد قال العلماء كان من الفضلاء الزهاد روى له الجمع.
أن عبد الله بن قيس
ابن مخرمة نعم هو قال العلماء هنا كان من كبار التابعين روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
أخبره عن زيد بن خالد الجهني
صاحب المدني صاحب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مشهور رضي الله عنه وأرضاه روى له الجماعة.
أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. وقال ما مسلم رحمه الله تعالى وحدثني حجاج بن الشاعر
أبو يعقوب ثقة حافظ روى له الجماعة.
قال حدثني محمد بن جعفر
المدائني لا محمد جعفر الذي هو غندر أبو جعفر قال أبو داود ليس به بأس ولكن لينه كثير من العلماء روى له مسلم والترمذي.
قال حدثنا الوراق
الورقاء منين الورقاء منين جبت
قال حدثنا ورقاء
ورقاء أبو بشر الكوفي صدوق في حديث عن منصور بعض الوهم روى له الجمع.
عن محمد بن المنكدر
محمد بن عبد الله بن المنكدر التميمي المدني ثقة ابن فاضل روى له الجمع.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه
جابر بن عبد الله هو من الأنصاري هو صحابي أبوه صحابي من الفضلاء من النبلاء روى له الجمع وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعه فقال ألا تشرع يا جابر قلت بلى قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا قال فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه
فكنت
خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى
يعني يحيى بن يحيى سكت يعني 100 سنة بتقرأ مين يحيى
أبو زكريا النيسابوري وقلنا من ثقات الأثبات أرى له جماعة إلا الترمذي وهو من أكثر مشايخ الإمام مسلم الذين أكثر عنه وبعده في الترتيب أبو خيثمة زهير بن حرب
وأبو بكر بن أبي شيبة
آسف أبو بكر بن أبي شيبة هو الذي أكثر عنه أكثر واحد مقدم عليهم أبو بكر بن أبي شيبة ثم زهير بن حرب وخيثمة ثم أبو زكريا يحيى بن يحيى
جميعا عن هشيم
هشيم بن بشير علامة الشام ثقة ثبت لكنه مدلس ويدلس تدليس تسويه إذا قال حدثنا فعض عليه بنواجذ وإذا عن فإياك وإياك.
قال أبو بكر
أخبرنا الحمد لله
قال أبو بكر حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة
هو من الرجال الصحيح
عن الحسن
أبي الحسن المصري قاتل أثبات رواه الجماعة من الزهاد من أعلم التابعين.
عن سعد بن هشام
وهو من ثقات الأثبات روى له الجماعة.
عن عائشة
زوجة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة روى له الجماعة.
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وقال ما مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة
صاحب مصنف ثقة ثبت روى له الجماعة.
قال حدثنا أبو أسامة
وهو أيضا من الفضلاء ثقة ثبت مر علينا كثيرا روى له الجماعة.
عن هشام
رواية وهشام من ثقات الأثبات روى له الجماعة.
عن محمد
هو محمد بن سيرين روى له الجماعة ثقة ثبت.
عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو من سيد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد
البغلاني ثقة ثبت رواه الجماعة
عن مالك بن أنس.
عن مالك بن أنس النجم مالك صاحب هو إمام من أئمة الأئمة من الأئمة الأربعة الذين جعل الله لهم القبول في الأرض، وهو مذهبه قد انتشر في بلاد المغرب. مالك بن أنس قال فيه الشافعي، إذا قال الشافعي في كتابه الموطأ أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا هو كتاب الإمام مالك، طبعا ما كان قد صنف البخاري. وأيضا قال النبي أن قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك بن نجم.
عن أبي زهير أنا عن
أبي زهير محمد تبرق معروف المكي، أبو زهير المكي وصدوق في حفظ كلام، لكن كان واسع العلم، كان واسع العلم وكان كثير الحديث، ولكنه كان مدلسا، روى له البخاري مقرون حديثا واحدا مقرون، وروى بعد ذلك له الجماعة.
عن طاووس،
عن طاووس وصاحب ابن عباس ثقة ثبت روى له الجماعة.
عن ابن عباس رضي الله تعالى
عنه، عباس وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عباد الله الأربعة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إله لا إله إلا أنت. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى
مر بحبيبي تدخل على طمع معانا
عن
طويل جدا أنت معنا.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
الله أكبر، جزاه الله خيرا علي بن أبي طالب حافظ الأمة وجمع بهذا الدعاء الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله عنا خير الجزاء. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه من خيرة الصحابة من أفضل الصحابة، وهو كان غلاما يافعا وكان صاحب همة وكان يريد أن يرتقي الدرجات الأولى، لا سيما وأن فقه ابن عباس قد ظهر في أكثر من موقف. الموقف الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بشراب وكان هو على يمينه وكان بعض الأصحاب يقال أبو بكر كان عن يساره، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم عمر أنه يعطي من كان على يمينه، فقال له: يا رسول الله هذا أبو بكر، يعني أعطي الكبير، أعطي أبو بكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: قال أتأذن الشيخ؟ وهو يبين له الكبر يعني. والمسألة هنا في كل شيء لابد أن تقدم اليمين، الميمنة خير من المسارة، لأن السلام كان يعجبه التأمل في كل شيء إلا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى حالة السواك، لأن السلام رأى في المنام أنه أخذ سواكا فأعطاه دفعه للأصغر، فقيل له كبر كبر فأعطاه للأكبر. وأيضا حديث حويصة عندما جاء يتكلم فقال كبر 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 في الكلام، لكن في باقي الأمور كلها يكون الأمر على اليمين. لذلك وطبعا بعض العلماء يقول لا، في استقاء يبدأ بكبير القوم أولا ثم يبدأ بعد ذلك عن يمين. والحق أن بعض العلماء قال للطالب أولا، من سلم الذي طلب الماء ليس المسألة على الكبير ولا لا، المسألة مرتبة على اليمين، لكن للطالب أولا لأنه هو الأحق بذلك. فطلب الماء فجاءه الماء وأراد الشراب من كان معه، فنظر إلى يمينه فوجد ابن عباس، ونظر إلى يساره فوجد أبا بكر، فقال له يا غلام أتأذن للشيخ على الكبر؟ فقال له لا، لا أوثر بفضلك أو بفضل شرابك شيء أحدا. ده من الأحوال أن هذه لا إثارة في الطاعات، وهذه بركة ليست بعدها بركة أن يشرب بهذا شراب النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر فقه أيضا لما جاء عمر بن الخطاب وجمع الأنصار والمهاجرين عندما اشتد نكيرهم على عمر بن الخطاب لما يأتي بهذا الصغير وله وحدث السن ولهم أطفال مثل هذا الطفل، أراد أن يبين أن مكانة المرء تعرف بما عنده من العلم، قدر وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه، نعوذ بالله من الخذلان. فالذي خيبة وخسارة على من يعادي أهل العلم، إن لم تكن عالما فكن طالبا العلم، وإن لم تكن طالبا العلم فكن محبا لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فقام عمر الخطاب وسألهم قال ماذا تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فأخذ كل واحد منهم يتكلم بما يعرف حتى خطأهم جميعا عمر الخطاب، ثم قال يا ابن عباس قم فقل ما عندك في هذه الآية. فقال هذه إشارة من الله تعالى بإذان قرب أو لقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أعلم منها إلا ما علمت منها. فعلم القوم مكانة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لذلك ترى أنه كان في أشد الناس تحريا، وكان يريد أن ينظر ويرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليأتسي به ولينشر ذلك بين الناس. ولذلك نالته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب فبات عند ميمونة في وسط ما بينه وبين النبي، ما بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خالته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه، فبات عنده. في رواية أن العباس الذي بعثه ليرمق له صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الأمرين قد وافق شن طبق وافقه فعانق، لأن ابن عباس يريد أن يرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتد همته، ويعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الليل فيفعل مثل ما فعل النبي. من رام العلا فلا بد من الاجتهاد، من جد وجد، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ولذلك قالوا إنما الجد بالجد والحرمان بالعجز والكسل. فقال ابن عباس رضي الله عنه فبت فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إلى شن معلقة بقربة معلقة فتوضأ وضوءا يسيرا ثم نام، غلبه النوم فنام، ثم قام بعد ذلك فتوضأ وضوءا عظيما أسبق فيه الوضوء. وهذا الوضوء الأول كما قلنا فيها إشارة إلى علامة الإيمان والمحافظة على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذه من خير ما يمكن. الإنسان لو استيقظ وليس هذا وقت الاستيقاظ الذي يصلي فيه ويأتي به في القيام الذي اعتاده، يمكن أن يضرب على الحائط ويتيمم غنية له عن التوضؤ، لكنه يأتي بهذه الفضيلة، لأن الإنسان قد ورد عنه أنه فعل ذلك لما قالت عائشة جامع النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونام من غير أن يمس ماء. في رواية الطبراني قال فضرب على الحائط فتيمم تيممه للصلاة. فلك أن تفعل ذلك على الأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أيضا مندوح لك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الرجل وقال السلام عليك يا رسول الله، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم وضوءه فضرب على الحائط وتيمم ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فهذه فائدة عظيمة تستفيدها من النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ، وهذا أيضا قرينة لها في الحج لما أردف أسامة ونزل فتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. وبعد ذلك ذهب إلى مزدلفة وتوضأ وضوءا تاما كاملا فأزرق فيه الوضوء وصلى المغرب وعشاء جمع القصر كما سيأتي. فإذا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذه علامة الإيمان أنه يكون محافظا على وضوءه على الوضوء. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام ثم قام ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا أسبغ فيه الوضوء ثم صلى ركعتين خفيفتين. وهذه من المسائل التي سنتكلم عنها في المسائل الفقهية. عندنا شقان الآن في الأحاديث، والباب الطويل جدا هذا هو الكلام على المسائل الفقهية، ثم الكلام على تفسير هذه الأذكار التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها فيها جمل عقدية مهمة جدا، لا سيما وأن الفقهاء الجهال في مسائل العقيدة يحتاجون إلى أن يتقنوا العقائد. وأيضا مجموعة أئمة، أنت طبعا رأس في أئمة صح؟ صحيح؟ أين أنت؟ تعرف يعني إيش أئمة؟ بركة، قل له أنا إيش أئمة عشان أعرف. قل له الآن، قل له الآن عشان تعرف. قل له الآن.
ليش بتضحك رجل؟ انت ايش تفعل؟ اما عرفت كيف تغرى غنى الثعالب من اجل الخير؟ اما عرفت انت يعني عرفت كيف بقي ابن مخلد طلب الحديث عند الامام احمد؟ عز قل لي الان كيف طلب بقي ابن مخلد صاحب المسند عند احمد محمد؟ كيف كان احمد ممنوعا من الحديث؟ كيف اخذ منه الحديث؟ كيف شحات؟ ليش انت ما جيت انا تطلب شحات؟ ليش ما فعلت هذا؟ ليش ما لبست الثياب المقطعة وجئتنا نفرح بك؟ قل له ايش عين بقى عشان يعبس. قل له الان بعدين نطلع بره مفيش درس. قل له لابد يعرف. قل له الان انت ليش بتضحك؟ طب قل له الثانية اللي هي خفيفة عليك وانا اقول له الاولى. قل له انت اما ان تقول اما ان تخرج بره. لا يبقى بره. اطلع انت بتضحك ليش؟ اطلع حقا. قل له انا خلاص انا احمل عنك القوية وانت اعطيه خفيف عشان نبدا الدرس. تقل له الدرس سوي تفضل. ايش باء بركة اما عين؟ قل له سعد صوت التخين هو ايش وش لك ايش؟ ما سمع ايش قال؟ اذا العين دي فيها لغز على كده. ايش قال انت قل. الله هذا ممتاز كده هذه قوية هذه. انت من المجموعة؟ لا تتبرأ الى الله من ذلك. ممتاز. طب اجلس. عامة أقول المسائل بخير تتعلق بهذا الباب. المسألة الأولى في الروايات التي جاءت أن ابن عباس اجتهد أن يضع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو قل هو الذي ملأ القربة. المهم أنه ساعد في هذا، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وجد ذلك من حرص ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من القربة، ثم قام ابن عباس ففعل مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك عانقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذه مسائل مرت علينا، لكننا نؤسس أيضا للمبتدئ ونذكر المنتهي بأنه يجوز خدمة الفاضل من المفضول. المفضول يجوز له أن يخدم الفاضل، ويجوز أيضا الإعانة على مسألة الوضوء بأن يقدم له وضوءه، وهذا لا خلاف فيه، وأن يصب الماء على يديه حتى يتوضأ ويتكامل وضوءه أيضا هذا يجوز بلا خلاف. الخلاف عندهم في مسألة الإعانة على أعضاء الوضوء بأنه يساعده على فك الثوب، يساعده على مسح الخف مثلا كما فعل المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلماءنا من الشافعية قالوا هذه خلاف الأول وهذه على الكراهة، وبعض العلماء يرون أن هذه مسألة دائرة على المنة، إن كانت المساعدة هذه فيها المنة فهي جائزة مع الكراهة. وأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن المغيرة قال فأهويت الأنزع خفين، هذه مساعدة الآن ومساعدة باليد، فأهويت الأنزع خفين، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك ليبين الناس مسألة الجواز حتى لا يعني يحرم أحد على نفسه شيئا ولا يحجر على نفسه وسعا. أما خدمة الفاضل فهذه دين ندين الله به، كما قال علي بن أبي طالب في العلماء والعالم وليس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء ورثة الأنبياء والوكيل ينزل منزلة الأصيل. فلذلك كان علي بن أبي طالب يقول حب العلماء دين ندين الله به، وهذا الحب دلالة على علامة الإيمان، لذلك الخدمة في ذلك إن كانت لله جل في علاه فهي من أعظم الطاعات وأصلح الصالحات وأقرب القربات. نال بها ابن عباس هذه الدعوة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المسألة الثانية التي نمر عليها أيضا مرور الكرام تأسيسا وتأصيلا للمبتدئ وتذكيرا للمنتهي، مسألة النوم، لأن ابن عباس لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف أنه صلى ثم نام. هناك كما قلنا صور، الصورة الأولى أنه صلى سردا 13 ركعة، وفي الصورة الثانية أنه كان يصلي ركعتين فينام وينفخ ثم يقوم فيتوضأ وضوءا للصلاة ويصلي، وفي رواية كان ينام ويقوم ويصلي وينام ويقوم ويصلي وينام ويقوم ويصلي ولا يتوضأ. الأمر أن ابن عباس وصف وصفا دقيقا قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ كنا نعلم أنه قد نام استغرق في النوم، وهذا دلالة على استغرق في النوم. كنا نعلم أنه نام بأنه بأن السلام إذا نام نفق، فقال وإذا كان السلام وإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم نفق، فنفق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى فلم يتوضأ. هذا الحديث أحدث إشكالا عند العلماء، وهذا الإشكال هو مسألة الخلاف العريض بين العلماء في مسألة النوم، هل النوم ناقض للوضوء أم لا، هل النوم حدث أم لا. هذه مسألة مشكلة جدا عند العلماء، لأنها اتسعت فيها الأقوال عند العلماء، لكنني سألخص الأقوال في أقوال ثلاثة. القول الأول أنه ناقض مطلقا، يعني هو حدث. القول الثاني ليس بناقض مطلقا. القول الثالث التفصيل، والتفصيل فيه ما فيه من المتاهات الخلافية سأبينها أيضا كما قلت تأصيلا للمبتدئ وأيضا تذكيرا للمنتهي. الأولى قالوا النوم ناقض مطلقا، وهؤلاء استدلوا بأدلة كثيرة جدا. من هذه الأدلة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب قال النوم العين وكاء السهم، العين كأنها هي العقال التي تعقل به القرب، العين وكاء السهم الدبر، يعني العين وكاء السهم، فإذا نام أحدكم فليتوضأ. وهذا تصريح وفيه إجاب بالأمر، قال العين وكاء السهم، فمن نام فإذا نام أحدكم فليتوضأ. واستدل على ذلك أيضا بدلالة الاقتران بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما في هذا الحديث صفوان بن عسال لما تكلم على مسألة الخف والمسح عليه ثلاثة أيام بليلهن في السفر، قال وأمرنا ألا ننزع خفافنا من نوم، قال من بول أو غائط أو نوم إلا من جنابة. وين وجه الدلالة في الحديث هذا؟ عين باء، عين باء، مجموعة عين باء. وين وجه الدلالة في هذا الحديث؟ انت مشوارك معايا، انت مش منهم، قل لي انا بريء منهم خلاص، يبقى انت منهم. انت تعال بريء من ايه؟ مين؟ من التعليم. هذا فقه واتقان. انا قلت المشايخ يا جماعه، نعم انت بريء من التعليم وانا معك في ذلك. هذا صاحب المجموعه ممتاز. ايه بقى القرن؟ فين القرن؟ فين القرن؟ لقال من نوم أو من، قال من بول أو غائط أو نوم. فين الاقتران؟ فين الاقتران؟ فين الدلالة؟ فين الآلة بتاعت الاقتران هنا الآن؟ فين مهندس اللغة؟ إلا من نوم ها عين باء. فين بس مهندس اللغة وين راح؟ ها بيتدرب على الغيابة شيخ بن علي. الأمر عندنا، سترى، سوف ترى حين ينجلي الغبار، سترى ان شاء الله. هات يا سيدي، فين دلالة الاقتران هنا؟ في ايش؟ وين الاله؟ قالت الاقتران. هات عين باء بتاع اللغه، ما مش عقول. لو فاتت منك بقى تبقى مشكلتك ام المشاكل، يبقى انت عين باء مركب. العطف او اهو رجل، يعني مش ممكن تغيب عنه هذا عطف او من نوم او، وانا اقول لك او وانت مساله ليست عندك. ذات الاقتران قالوا قارن النوم بالبول والغائط، وذات الاقتران عندهم الرد عليهم انها ضعيفه. عامه قالوا هذه دلاله واضحه جدا انه ناقض للوضوء. اما القول الطرفين نقيض. القول الثاني قالوا لا، النوم ليس بناقض مطلقا، وهؤلاء استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسمان الثوري هو خاص بالنبي، قال اني تنام عيني ولا ينام قلبي. لكن هم قالوا عندنا الذي يؤكد ذلك حديث انس في الصحيحين رضي الله عنه وارضاه، ان اصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم للعشاء فناموا حتى خفقت الرؤوس، وهي تخفق الرؤوس، ثم قاموا. انس يندهش يقول ثم قاموا فصلوا ولم يتوضأوا. فلما قاموا وكان كل واحد منهم قد صلى بغير وضوء، قالوا اذا النوم ليس بناقض. لا سيما انهم قالوا النوم ليس بناقض، النوم ليس بحدث، ولو كان حدث لقام توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلاله واضحه جدا ان النوم ليس بايش؟ ليس بحدث، هو مظنه. فلذلك قالوا نحن لا ننزل القران من منزله اليقين بحال من الاحوال، فنقول الاصل الطهاره، فاذا يبقى المرء على الطهاره. هذا بايجاز كما قلت، والا فانا فصلت قول في المهذب كثيرا في هذا الباب. القول الذي في الوسط بالتفصيل قالوا نحن نقول هو ناقض، هو اولا ليس بحدث، النوم ليس حدث، لكنه مظنه. فلما كان مظنة الحدث، فإذا قوي الظن بانتقاد الوضوء انتقد الوضوء. إذا جاءت القرينة المقوية لانتقاد الوضوء نقول انتقد الوضوء، وإلا فلا. فلذلك اختلفوا هنا الآن متى يكون ناقضا ومتى لا يكون ناقضا، لكن هو في نفسه ليس بإيش؟ ليس بحدث. فمنهم من فرق في هيئة الصلاة، منهم من فرق في النوم في الصلاة أو في غير الصلاة، في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة. فأما الأحناف قالوا في هيئة السجود في الصلاة بالذات لو نام ليس بناقض، ولو خرج الصلاة ينقض الصلاة وينقض الوضوء. وأما الحنابلة وقول الزهري وقول المالك أيضا فرقوا بين إيش؟ بين الاستغراق وغير الاستغراق، النوم القليل ونوم الإيش؟ الكثير، النوم القليل ونوم الكثير. وهؤلاء يعني قالوا بأننا إذا قلنا بأنهما ظنة الحدث فإذا الاستغراق يقوي القرينة التي تثبت الانتقاد دون أن يشعر المرء. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث أنس أنه كانت تخفق رؤوسهم وقاموا يتوضؤون، هذه فيها دلالة أنه يعني قبيل الاستغراق، لأنهم في الجلوس لا يتمكن المرء من الاستغراق في النوم وهو حالة كونه جالسا. وإن رأيت أحدا كذلك فهو من النضرة بمكان والنادر لا حكم له. وأما الشافعي وهم أسعد الناس بالدليل وهم الأقرب إلى السنة، هم الذين قالوا نحن نفرق بين هيئة النوم التي تفرق لنا حتى تقوي لنا الظن هذا فيصل إلى مرتبة اليقين أم لا. قالوا إن قاعدة إن نام قاعدة متمكن ممكن المقعدة فهذا يقوي لنا الظن بأنه لا ينتقد وضوءه، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناموا على هذه الهيئة وقاموا فصلوا فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالوضوء. ناموا على هذه الهيئة فقاموا فصلوا فلم يأمره من السلام بالوضوء فنظرنا فوجدنا أن السلام قال العين كأسه فمن نام فليتوضأ، فقلنا هذا عام وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي لصحابته الذين ناموا قاعدين ولم يأمرهم بالوضوء، قلنا إذن هو خصص هذه الهيئة. فلما خصص هذه الهيئة نظرنا ما المعنى فيها، لما خصص هذه الهيئة؟ كيمياء فهم شيء ائتني باللي انت فهمه بس فقط اختلف الهيئة. انت كنت شغال في الهيئة، يعني انت جايب لي جايب المساله النهائيه وجايب بعدها فوائد الجزئيه هذه. هات حبوب في الهيئه انت كمان، امال انت فين بعيد عن الهيئه؟ احل احل حبوب، يا سلام على المقارنه الطيبه، هذا الرجل بيحبك كثيرا فلذلك احال عليك. طيب تفضل، ربنا يربطكم بخير وعلى خير وفي خير يا رب العالمين في طاعه دائما. تفضل، إلا أن ترفض إحالته فنحن نقبل منك أن ترفض إحالته. هو كمان مع عنباء؟ لا ده مش عنباء، ده لوحده اسطوانة لوحده، ده أصلا ده دول على طرفين نقيض، ده اسطوانة لوحده أصلا، دول عنباء وده اسطوانة لوحده. واحد يأتينا بها قطر بوين شمسك المشرقة علينا يا جماعة الخير فهموا هم إيش قالوا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهل، هو اذا هو فمن نافع وليتوضا. فوجدنا قلنا بهذا الحديث ينطبق كل النوم انه ينتقد به الوضوء، صح ولا لا؟ فنظروا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم اقر نائمين على نومهم والصلاه بغير وضوء ولم يامرهم بالوضوء. قالوا يبقى اذا عينه كاس فليتوضا ليس هذا على العموم. يبقى اذا لابد نقول ان هناك هيئه يتوضا فيها المرء وهيئه لا يتوضا فيها المرء. فقالوا هذه الهيئة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الجلوس ممكن المقعد. فنظرنا فوجدنا المعنى أنه إذا مكن مقعدته فلا يمكن أن إيش؟ أن ينتقد وضوءه دون أن يشعر في الغالب. وإلا فلما ابن عبد البر أنكر عليهم ذلك وروى قصة أن الرجل كان جالسا بجانب الرجل وأخرج الريح ويعني الصوت امتلأ، يعني الرجل امتلأت أذنه بالصوت، فقام فاستيقظ قام يصلي قال يا رجل أنا سمعت بأذني قم فتوضأ. فالراجل قال له لا والله انا ما فعلت شيء وقام يتوضأ. فقال يبقى اذن المساله ما في تمكين فيها. لا نقول هذا على الغالب، المساله والنادر لا حكم له. فهم اسعد الناس بالدليل فقالوا اذا الذي جلس فمكن المقعده هذا الظن فيه انه لم ينتقد الوضوء، فهم اسعد الناس بهذا بالدليل وهم الذين نرجح قولهم. فاذا نام فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم حاله خاصه ولا يؤتسى به في هذا الباب، لا يمكن ان يقاس عليه غيره لانه النبي صلى الله عليه نفسه قال اني تنام عيني ولا ينام قلبي. وهذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الوحي ياتيه في كل لحظه وفي كل حين، ورؤيا الانبياء وحي وهي حق. المساله الثالثه هي مساله الحركه في الصلاه، مساله الحركه في الانصاف في الصلاه، وهذه تؤخذ من قول ابن عباس فقمت عن يساري فأخذني أخذه وهو قد كبر للصلاة فأخذني فأدارني. الحركة أولا أخذه من أذنه، عرك أذنه أخذه ثم أداره خلفه ثم أخذه إلى يمينه فأوقفه في يمينه. فتحرك النبي الإمام وتحرك ابن عباس الإيش المأموم، فهذه حركة في الصلاة ومع ذلك لم تبطل الصلاة. فإذا نقول الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة، ولكننا نقسم الحركة في الصلاة إلى أقسام. قسم الحركة في الصلاة تكون واجبة، وقسم الحركة في الصلاة تكون مستحبة، وقسم الحركة في الصلاة تكون محرمة، الحركة في الصلاة تكون مباح مكروه، تكون مكروه. الحركة في الصلاة تكون واجبة كاتخاذ السترة، هذا عند من يقول بوجوب السترة. رجل كان مسبوخا فسلم الإمام فقام هو يصلي ولا شيء أمامه وبجانبه الاسطوانة، لذلك قال الإمام مالك عليه أن يمشي إلى الاسطوانة يتخذها سترة، لأن السلام قال فاليد منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة، من صلى إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي رواية قال من صلى إلى سترة فاليد منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة، لا سيما أن الوارد الذي ندين الله به بوجوب اتخاذ السترة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على رجل فوجده يصلي إلى غير سترة وبجانبه اسطوانة فأخذه من أذنه وهو يصلي، على ذهاب خشوعه الآن على ما يقوله على ما يقولون، لكن لأمر واجب فعل ذلك، فأخذ من أذنه فحركه حتى جعله أمام السترة ليتخذها سترة وهو يصلي، فهذه حركة واجبة. من الحركة الواجبة التي قال بها علماؤنا وإن كان بعضهم يقول هي مستحبة هي الحركة لقتل الحية أو العقرب. الحق أنا أقول تكون واجبة للعقرب وتكون مستحبة للحية. ليش؟ لأنه قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين التامين. كيف فرق بينهم السلام؟ بين أن العقرب يقتل، لا يعني دعا على العقرب لأنه يقتل حيث ما كان، أما الحية فلا تقتل إلا دفاعا عن نفسه، يعني الحية حتى لو مرت أمامك لا تفعل معك شيء إلا أن تهاجمها أنت، أما العقرب لا، عندما يرى أي شيء لابد أن يعني يطال من أمامه بالسم. فلذلك نقول إذا وجوبا التحرك لقتل الحية لقتل العقرب لأنها تؤذي وتميت وتقتل، وأما الحية فلا، وإن قلنا هما سواء في هذا الباب لم نبعد القول في ذلك، فهذا التحرك أيضا من الوجوب بمكان. التحرك المستحب كأن يدخل عليك رجل فيسلم عليك وأنت منفرد في المسجد فقام فسلم عليك فأن تشير إليه بإشارة السلام، هذه مستحبة لأن السلام قد فعل ذلك، لأن ابن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاء من سفر فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد في نفسه قال لعله هناك موجدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله أخذ في صدره مني من شيء ما فعلته، أخذ يعني يراجع نفسه ما فعل ليدعى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه. وكان قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، الكلام كان مباحا في الصلاة، يصلي المرء ويقول ائتني بكذا ويقول لأخي ماذا فعلت أمس ويرد عليه السلام، فلما دخل ابن مسعود وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجد في نفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير كما بعض الروايات الكثيرة بأنه إذا دخل عليه أحد فسلم عليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم وجعل باطن الكف إلى الأرض، فهذا هذه إشارة وحركة في الصلاة مستحبة لأنها فيها إقامة سنة ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان يصلي نافلة فجاءت امرأته وهو قبلته ناحية الباب، من المستحب أن يمشي خطوات ويفتح لها ويدخلها، وإلا طبعا سيحدث ما يحدث، وإن كانت الأسماء في إيديها على ما يزعم المنافقون تبقى المسألة انتهت، اتطلق رجل ثلاثة وبنى منها بينونة كبرى حتى تنكح امرأة أخرى، يعني تبقى مصيبة كبرى. الغرض المقصود بأن الرجل إذا امرأة كانت على الباب في مفاسد هتحدث، فيمكن هنا من الاستحباب أنه يمشي الخطوات ويفتح لها الباب فتدخل، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قام يصلي متنفلا وكان الباب في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فدقت الباب فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ففتح لها الباب ودخل، هذا أيضا من الحركة المستحبة في الصلاة أنه فيها إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها درء مفسدة، فيها جلب مصلحة ودرء مفسدة، لذلك كانت مستحبة وممكن ترتقي إلى الوجوب في مسألة المفاسد وقياسها، وهذا باب واسع باب المقاصد. الحركة الثالثة وهي الحركة المحرمة، الحركة المحرمة هي الحركة التي يتتابع فيها الإنسان أو يتابع فيها الإنسان الحركة فتبطل به الصلاة، حتى إذا رآه الرائي لم يقل هذا الرجل في صلاة، فهذه تبطل بها الصلاة، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يفعل المرء هذه الحركات التي تبطل الصلاة، فلا يجوز له أن يأتي بها. الحركة المكروهة هي الحركة التي يكون فيها حركة بلا داعي، بلا داعي، كثير من نوع يحك لحيته، يحك شعره، يأخذ الشماخ الغطرة يخلعها طارة ويلبسها طارة. أنا كنا في بلد ما وإخوة المفروض يعني طلبة علم، وأنت طول ما أنت جالس القميص كأنه تحت يطلع فوق والجيب مش عارف، والغطرة أيضا تنقلب كأنه بيصلي صلاة استسقاء، يقلبها يمينا مرة وشمالا مرة، ثم بعد ذلك ينشغل بهذا. وذلك ابن المسيب هم يرونه حديثا مرفوعا، وهذا موضوع إنما هو مقطوع على ابن المسيب لما دخل على رجل وجده يأخذ بالحتي هكذا، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح، فهذه مكروهة. وهي أيضا مكروهة كما قلنا إن كانت فيها التفاتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التفات في الصلاة قال هذا اختلاس من الشيطان، هذا اختلاس ينقص قدر صلاة المرء. إذا الحركة اليسيرة التي تبطل الصلاة بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أخذ ابن عباس من يساره فوضعه في يمينه. المسألة الرابعة التي تتعلق بهذا الباب هو من السنة عند افتتاح صلاة الليل أن يصلي ركعتين خفيفتين، وهل هما من ركعات القيام؟ قال به كثير من العلماء، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر 13 ركعة يعني ذكر أن هذه من القيام وليس سنة العشاء، وبعضهم يقول هي من سنة العشاء، يعني يقول هذه أتان ركعتان الخفيفتان هي سنة العشاء، ويمكن أن يقال بل هي من قيام الليل، لأن السلام كان إذا قام من الليل ابتدأ قيام الليل. وصلاة ركعتين خفيفتين جاءت من فعل المسلم في حديث ابن عباس، وجاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، وجاءت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكل ذلك في الصحيح. ابن عباس قال فركع ركعتين خفيفتين، وعائشة رضي الله عنها كانت تقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، وإن كان هذا ليس على الديمومة، لأنها قالت صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وأيضا في رواية أنه طال جدا الركعتين الأوليين. فالغرض المقصود بأنه في حين يصلي ركعتين خفيفتين، والحكمة في ذلك هو أن يدرب جسده على إيش؟ على الإطالة وطول المقام وطول القيام، وأيضا يخلو الذهن من الشواغل، فيحاول قدر الإمكان أنه يتدبر القرآن. لذلك أنت ترى من حسن أداء القيام أنك إذا قمت تقرأ الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وتقول الأذكار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تهيئة للنفس وإفراغا وأيضا تهيئة القلب ليتدبر ما يقال، ويتدبر الأذكار التي سيقولها، ويتدبر أيضا الذكر الذي سيكون في السجود أو في الركوع أو في الرفع وقراءة القرآن، لأن هذا هو المقصود الأسمى من القراءة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن السنة أن يقوم، لأن السلام قال لأبي هريرة في حديث أبي هريرة بأمر قال فليركع ركعتين خفيفتين، وهذا أمر، وأقل أحوال الأوامر أنها تكون إيش؟ على الاستحباب، فيبدأ بذلك، وإن عدها من القيام كان يصلي مثلا بعمة ويصلي بالنازعات، ثم عن ذلك يبدأ فيطيل القراءة كما كان المسلم يبدأ فيطيل القراءة. المسألة الخامسة هي الترتيب صحيح، المسألة الخامسة وهي مسألة قول ابن عباس قال فأخذني فأدارني من خلفه فجعلني عن يميني. احتج العلماء بهذا الحديث على أن الصلاة صح إن وقف المأموم على يسار الإمام، أو قل هذا الحديث حجة لمن يقول بموقف المأموم مع الإمام، إذا صلى الرجل وحده ثم جاء رجل آخر، أو صلى رجلان جماعة، وهذا أقل الجمع على الراجح الصحيح، ويصح أيضا جماعة بالصبي، يستفاد من هذا الحديث أن الجماعة تصح بالصبي، فأنه لو صلى قلنا أقل الجمع اثنان، ولو قلنا الجمعة تصح بالاثنين قلنا بها، فإذا كان بعضهم يقول بالثلاث، لكن نقول أن أقل الجمع حقا اثنان، أقل الجمع اثنان، وتصح الجماعة بالصبي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس وكان بجانبه وكانت جماعة بينهما. فقال العلماء باتفاق وبالإجماع موقف المأموم إن كان واحدا، موقف المأموم من الإمام أن يكون بجانب الإمام، أن يكون بجانب الإمام عن يمينه، أن يكون عن يمينه، وهذا بالإجماع، هذا الموقف الذي يقف المأموم بجانب الإمام يقف عن يمين الإمام، يقف عن يمين الإمام. فالعلماء احتجوا قالوا باتفاق، ثم اختلفوا فيما بينهم إذا خالف المأموم فوقف على يسار الإمام وتمت الصلاة على ذلك، هل تصح الصلاة أم تبطل الصلاة؟ هنا ما هي المسألة؟ الضيف الكريم النائم أو الذي يصارع النوم، أنت المخطط، ما اسمك؟ ما اسمك؟ منصور، الله ينصرنا ينصرك وينصر الدين، أمين. هات ما عندك، وش السؤال هنا؟ سنراك ما واخد عمال تحك في رأسك، إيش بتجليها ولا ماذا تفعل؟ أنا أريدك أن تستيقظ معي. ممتاز، خلاص يبقى ما تجليها، هي فيها الجلاء الحمد لله وحده. تذكرت خلاص ولا المسألة جاءت تلقينا؟ كيف؟ لا أنت مش من جماعة عين باء، أنت بعيد بعيد، دعك، أنت بعيد عن عين باء، ده خلاص ده طارت بها الصحف الآن، دي المسألة هذه ممتاز ممتاز، جزاك الله خير. لا لا لن أبيك عن هؤلاء، أنت أكبر من ذلك الآن. الغرض المقصود بأنهم قالوا وهل تصح الصلاة بهذا أم لا، اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول جماهير السلف والخلف المالكية والشافعية والأحناف ورواية عن أحمد أيضا، قال الصلاة تصح وأقل أحوال الأمر أنه على الكراهة، ولو قلنا تنزلا بالوجوب في هذا الموضع، يعني في الموقف لو قلنا بالوجوب لا تبطل الصلاة بذلك. وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس، والحق أن هذا الدليل لا يساعدهم. كيف ذلك أيها اليمني المتغيب؟ تذهب تتزوج الرابعة في اليمن وتأتينا، وبعدين تأتينا، ماتت ولا طلقتها ولا فعلت ايش، تذهب تجيب الرابعة أخرى وتأتي، صح ولا أنت على واحدة فقط؟ يا ليه أقول يا ليت، يعني أنت تتمنى. الحمد لله هم مش عارفينك ولا حد بيسمع الدروس. تفضل هات. كيف لا يساعدهم هذا الحديث على ذلك؟ أنت حريص لكنك تتقاعس، وما أدري ليش تتقاعس، ما شاء الله أنت ذهنك صافي، ليش تتقاعس؟ ليش؟ إياك والشيطان. والله ما منا من أحد قد فلت من هذا. الله يغفر لنا جميعا يا رب، نسأل الله أن ربنا يغفر لنا وثبتنا إياك على الحق. أمين. والله لو تركنا الله لأنفسنا لهلكنا جميعا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله، اتكني نفسي طرفا. امين. نعم يا ابن، انت ماشي دلوقتي؟ ها تستاذن تمشي؟ انت جبت الاخت ما انت تحسب ان انت تدخل عليا؟ انت تحسب انك تخدعني يا ابن المصري يا حبيبي فهلاوي؟ يعني فاهم انا اسكندراني، يعني المساله رايحه خالص. انت لسه داخل من الباب وجاي توهمني انك جالس بقالك ساعه وتمشي، ولا جاي تقول انا جبت لك الراجل هديه وماشي؟ يذكرنا بعمر بن الخطاب والأنصاري. يا أخي والله احنا بنستحي خجلا من التقى والورع الذي نراه فيكم، وأيضا من الحرص الشديد على طلب العلم والشهادة طبعا أهم شيء. هتمشي؟ ما تمشي حتى تجلس أمامي. لا لا أنا لا أثق فيه، عندما يجلس أمامي وأراه أنت تمشي. ممكن تعيننا على الإجابة؟ استدل الجمهور بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر، وكبر ابن عباس وهو على شماله على يساره، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه، قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن من صلى بهذه الهيئة وقف المأموم على يسار الإمام، مع أن الأصل أن الموقف يكون على اليمين، إذا وقف على يساره فالصلاة صحيحة، وإن قلنا أن هذه الهيئة هيئة مكروهة. استدلوا حديث ابن عباس، فرددنا وقلنا يرد عليكم أن هذا الحديث لا يساعدكم على ذلك. ليش لا يساعدهم؟ عم الشيخ المفتي الصغير واخد الاثنين ولدايا الاثنين وشغالين هما بيتبحثوا في أمر آخر، فشوف البيبسكول اللي بيلعبوا بيه ده بيلعبوا بيه بره، الله يبارك فيه. الجهبذة ثلاث، وأنا أعرف أفسدهم هو البني آدم الصغير ده اسمه أنس، ده أنا على يقين شيء، أنا على ده يا شيخ أنا اللي عارف شيء، ده بيأدبني أنا في البيت، فيرجع يطلع ورا يطلع بره. نعم. لا 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 لا، تدبر سيأتيك. لا يساعدني شعنان، ممتاز صحيح. نعم بس يجي الحكم، والحكم مرفوع عن الجاهل، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرروا عليه، والجهل أخو النسيان. لا يساعدهم، لكن كيف يخلصون ويخرجون من ذلك؟ تفضل يا شباب، شاكرين أفضلك، تفضل يا صاحب الحديث. نعم بركة. طيب هم قالوا هو جاهل، يعني لا يساعدهم. يساعدهم متى؟ أن يكون ابن عباس عالم بالحكم، وعلم أن موقف المأموم وين؟ أن يقف على يمين الإمام وهو لا يعلم، حتى يستقيم لهم الاستدلال بأن الصلاة لا تبطل بذلك. عبد الهادي كيف؟ كل ذلك معك، لكن هي ايش؟ ابن عباس يجهل ما يعلم. ايوه نعم، هم ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له بطل الصلاة؟ قلنا نعم، ليس العلة على ما تزعمون بأنه ايه؟ بأن المسألة الكراهة، العلة لأمر آخر أجنبي ألا وهو إيه؟ الجهل بالحكم. فلا يساعدهم. مش فاهمين المسألة وين دكتور؟ ما أتى به. فإذا قلت إن احتجاجك أنها لم تفطر الصلاة قبلها في الجزئية هذه، قلنا هذه تحتاج دليل. خلاص أنا أقول لكم كيف يردون. هم يردون يقولون نحن نقول يا جماعة الخير، أولا من احتج ببطلان الصلاة احتج بمجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، هذا هو، هذا أول شيء يردون من باب الرد على المخالف. وبعد ذلك يحصنون أنفسهم بأنهم يقولون نحن نقول الأصل صحة الصلاة لا الأصل بطلانها. قلنا كيف؟ كيف قلتم ذلك؟ قلنا لأننا نقول بأنه إذا تمت الشروط والأركان فقد صحت الصلاة، إذا صار الأصل عندنا صحة الصلاة فلا يمكن أن نقول ببطلان الصلاة إلا بيقين، فصارت صحة الصلاة بيقين فبطلان الصلاة لابد لهم يقين، لأن الظن لا يزيل اليقين، فاليقين لا يزول إلا بالشك. فأتونا بالدليل. قالوا الدليل بأن المسلم أداره، قلنا أداره استحبابا، من قال لكم أداره وجوبا؟ وش الدليل على أنه أداره وجوبا؟ وين النهي الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقف المأموم على يسار الإمام؟ المسألة مجرد فعل، فلذلك قالوا نحن نقول بأنها قد تمت الشروط والأركان إذن فالصلاة صحيحة والقياس على ذلك. خالف في هذا ابن حزم طبعا، وخالف في ذلك الإمام أحمد، وقال الوقوف عن يمين الإمام واجب من الواجبات، لكنه ليس بشرط ولا بركن، هو واجب من خارج عن الشرط عن, 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 عن دائرة الشروط والأركان. واستدلوا على ذلك من سلم قال خذوا عني ما قال سلم صلوا كما رأيتموني وصلوا، فهذا أمره نزل تحته الهيئة، قال صلوا كما رأيتموني وصلوا. لكن ممكن يرد على الاستدلال بهذا بعض الإرادات، إيش أحبوب الإرادة ممكن يرد عليهم بهذا الاستدلال؟
تفضل هات صاحب البدعه الضلاله بتاعت الصبحه اللي هي الصبحه بالعد مش الصبحه في الصبحه، هذه ما نقول عليها بدعه. ها كيف الاراده الذي يرد عليهم؟ خليك انت مبتسم على طول لغايه ما هتموتني، مش عارف بتبتسم على ايه. احل احل على المجموعه القريبه منك، في مجموعه طيبه جدا. هذا رجل يتلقن فيقبل التلقين يعني، طيب جيد تفضل، مع ان هذا رجل ليس من المجموعه قد تبرأ من فعاله. ها ايش اللي يرد عليهم وهم يستدلون بهذا الحديث؟ يستدلون ويقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني وهذا امر، وظهر الامر لايش؟ الوجوب سارد عليهم. قالوا اذا فعل سلم واداره على يميني دلاله على الوجوب، يرد عليهم ايش اللي يرد عليهم؟ يا جماعه الخير الامر سهل، هات بركه عين باء. لا تذكر صاحب السفينة، لا لا واقفين احد يسمع، لا انت فراشك صار لا 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 صار حريرا، يجوز لك ويجوز للنساء ان تفترش الحرير، فممكن رجل تابع والتابع يغتفر التابع ما لا يغتفر في الاصل، ينفع هذا؟ طب ما احنا قلنا هذا واجب غير لا يدخل في تحت دائرة الشروط والأركان. لا أيوة أنت قل بهذا، قل الأمر ليس على ضير، لما قال الإنسان صلوا كما رأيتموني يصلي فهناك من الهيئات التي أتى بها الإنسان وليست إيش واجبة باتفاق عشان حتى نقول أنها واجبة، أتينا بقرينة خارجية، نحن لا ننازعك بمسألة الوجوب، مثلها مثل قبض اليمين على اليسار، مثلها مثل رفع اليدين عند التكبير، فهكذا نقول أيضا وضع على اليمين بالضبط هيئة كهيئة رفع اليدين عند التكبير، أتينا بدليل خارجي يثبت ما تقول. فلذلك الجمهور قالوا والحنابلة قالوا إذا تبطل الصلاة بهذا وقالوا صلوا كما رأيتموني يصلي فهو واجب. وأما ابن حزم يقول بأنه إذا خالف مجرد فعل النبي أنه يقول بالتقصير أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لكن هو يقول بالوجوب لقوله صلوا كما رأيتموني وصلي، فيقول إذا وقف على يسار الإمام فقد خالف الأمر بأن يقف على يمين الإمام، فقد وقع في مطلق النهي الذي يقتضي إيش؟ الفساد. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فأمرنا أن يقف المأموم بجانب الإمام على اليمين، وهو قد خالف أمرنا ووقف على يسار الإمام، ومطلق النهي هنا يقتضي الفساد، إذا عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو باطل، فالصلاة تبطل وتفسد بذلك. هذا قول ابن حزم قول أو رواية عن أحمد بأن الصلاة تبطل إذا وقف على يسار. والحق أننا نقول حتى لو تنزلنا وقلنا أننا ندين الله بأنها على الوجوب، أن الموقف هذا أن يقف على يمينه أنه على الوجوب، لكن هو لا يبطل الصلاة لأنه ليس من تمام الشروط والأركان التي تؤثر تأثيرا سلبيا على الصلاة، والصلاة تكون صحيحة لا سيما أن أقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس على ذلك، فنستدل به استئناسا أو قل نسوقه استئناسا لا استدلالا ولا أصالة، لكن الأصالة في ذلك تمت الشروط والأركان صحت الصلاة إذن هي صحيحة بيقين، فلا يمكن أن نفسدها إلا بيقين مثله. في حد فاهم شيء؟ طيب قبل أن ننتقل لمسألة أخرى تفضل.
الذي سرق ايش اخويا؟ بالنسبة ما ايوه طيب، لكن انت لا يساعدك هو. طيب معلش اخويا الله يبارك فيك، عشان انت انا بقول لك نايم انت في العسل الان، مسيء صلاته، كان مين اللي بيصطف في جانبه؟ الجن ولا الشياطين؟ من اللي واقف في جانبه؟ الكلام اصلا في تعليمه على ما على صلاته وحده، انت فاهم؟ والنزاع عندنا موقف المأموم من الامام، فليس في النزاع. حبيبي انت في العسل يا بابا، انت سافرت ماليزيا خذها وسافر ماليزيا الله يخليك شهر عسل وارجع تاني. هو ده طيب. احنا قلنا الصارف، احنا هنقول لو حتى لو لو لم ناخذ بالصارف، لا هو الصارف قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ابطل صلاته، فهذا دلاله واضحه جدا، وانهم قالوا نقيس على الهيئات رفع اليدين وايضا القبض، قبض اليمنى على اليسرى. انت تريد بقى الان تقول ان الاصل الكامل عندي حديث المسيء، سيرد عليك انهم يقولون المسيء صلى منفردا، والكلام على مقام المأموم مع الامام، فلم يسق هذا المسار. لا شوف شيخ، لما يفتح عليك الله يكرمك وبقى فاهمني، انا مغلق على الباب جدا مش قادر افهمك. فبعدين لان انت اكيد بيبقى في عندك غلو في الفهم من الاستيعاب، الفرحه الكثيره انت فيها، ممكن تاتينا بما لم ياتي به الاوائل، لكن انفرد بيه وعلمني بالله عليك، نقف عندها. يبقى اذا الصحيح راجح وقول الجمهور، وان كنا نحتاط لانفسنا ونقول بوجوب الموقف هذا، ولكن لا يؤثر في الصلاه سلبا. المساله التي تري هذه المساله احتج بها العلماء على جواز صلاه المتنفل خلف المفترض، وهذا ايضا لا يصير احتجاجا لكثير من العلماء، لكن هذا حجه لمن يعتقد فرضيه ووجوب ايش قيام الليل، ووجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم، لانه الحق انه كان واجبا اولا، ثم اختلفوا بعد ذلك في ايش في النسخ. يا ايها المزمل قم امره الان، قم الليل الا قليلا، فقالوا قيام الليل واجب على رسول الله. ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه افترض الله عليه 5 صلوات في اليوم والليله، قالوا هذا الافتراض نسخ وجوب قيام الليل. ثم اختلف فيما بينهم، قالوا هذا نسخ لجميع الامه، لكن هل يبقى الوجوب على النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ خلاف العلماء. فمن قال بان القيام الليل لم ينسخ وهو على الوجوب، على اصل وجوبه على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هنا يصح ان نقول صحه صلاه المتنفل خلف المفترض. طب وايش اللي فيها عندك؟ اللي فيها عندنا ان السلام قال انما جعل الامام ليتم به، فسياق الحديث انما جعل الامام ليتم به ظاهرا وباطنا، يبقى اذا صلى فرضا يصلي الذي
ولشيخنا همه نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همه نالت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيده السلف النقيا، وتلك عقيده السلف النقيا. فاخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.